بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، بقيت بعض الأسئلة من الدرس السابق نستفتح بها هذا الدرس، نسأل الله التوفيق والسداد. يقول أخونا: إذا كانت الجنازة في الإسعاف، هل على الراكبين السيارات عليهم يكونوا خلف الإسعاف؟ الأصل أن الراكب يكون خلفها بغض النظر هل هي محمولة على الأكتاف أو على غير ذلك، الراكب خلفها والماشي حيث شاء منها. يقول: حكم حضور جنازة غير المسلمين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. يقول: عند شراء رصيد الهاتف والبيانات، هل في شرائها بطريقة الفاتورة غرر أو محذور؟ لا، ليس فيه شيء. يقول: هل حمل أو مس المصحف والقراءة فيه للحائض والنفساء؟ هنا سؤال آخر: هل وضوء لقراءة القرآن واجب أم مستحب؟ الذي عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله وجوب التطهر التام عند مس القرآن، فلا يجوز للمسلم أن يمس القرآن إلا وهو طاهر طهارة تامة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يمس القرآن إلا طاهر، وهو مروي عن عدد من الصحابة. قال ابن تيمية في الفتاوى: وليس لهم مخالف من الصحابة. وأما كون المؤمن طاهر، هذه طهارة عامة، وهناك طهارة خاصة تحصل بالوضوء. المؤمن لا ينجس، نعم، ولكن الله عز وجل لما ذكر آية الوضوء وصفته ذكر عقبها: إنما يريد الله ليطهركم، وهناك تطهير خاص بالوضوء. إذا كانت في المعهد تحفظ أو تحفظ القرآن، تمسه من وراء حائل كقفاز أو بالأجهزة الحديثة، غيبة الشخص الغير معروف لهذا الشخص الثاني هل هو غيبة أم لا؟ لا يعد غيبة. إذا كان الشخص لا يعرف لا يعد غيبتين. إذا كنت أرى أن الوضوء لمن مس ذكره واجب، فما حكم من مسه بغير قصد؟ اتفق العلماء أن من أفضى بيده إلى فرجه متعمدا وليس بينه وبين فرجه ستر أو حائل فإن وضوءه ينتقض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. وقال: إذا أفضى أحدكم إلى فرجه وليس بينه وبينه حائل ولا ستر فليتوضأ. أما من مسه بغير قصد، هل ينتقض وضوءه أم لا؟ اختلف العلماء. مذهب مالك رحمه الله أنه يشترط القصد، ولذلك قيده من مس فرجه بشهوة. أما من مسه بغير قصد، كان يمسه كما يمس أنفه من غير قصد، تقع يده على فرجه من غير قصد، فالراجح أن وضوءه لا ينتقط، كما قال ابن مسعود: لا أبالي أمسست أنفي أو مسست فرجي. والأولى الوضوء لعموم قوله: من مس فرجه فليتوضأ. هنا يقول: من انتقد وضوء أثناء القراءة هل يستمر في القراءة أم يتوضأ؟ إذا قلنا الوضوء لقراءة القرآن واجب، فعليه أن يجدد وضوءه ولا يستمر. قال الإمام النووي عليه رحمة الله رحمة واسعة: باب الموعظة عند القبر. باب الموعظة عند القبر. قال ابن حجر: والموعظة النصح والتذكير. الموعظة النصح والتذكير، فالموعظة أن تذكر الناس بما يلين قلوبهم، إما بترغيب وإما بترهيب. قال عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وذكر تمام الحديث، متفق عليه. هذا الحديث فيه الموعظة عند القبر، والجلوس عند الموعظة. قال: فقعد وقعدنا حوله، فيه الموعظة عند القبر والجلوس عند الموعظة عند القبر. وقد بوب عليه البخاري في الصحيح بقوله: باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. قال ابن بطال في شرح البخاري: فيه جواز القعود عند القبور والتحدث عندها بالعلم والمواعظ. ومثل هذا الحديث حديث البراء بن عازب، وفيه حكم وفوائد عظيمة، حيث قال رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد. ما معنى لما يلحد؟ يعني لم ينتهوا من إتمام اللحد، أي هم في الحفر. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، وجلسنا حوله، وكأن على رؤوسنا الطير. وهذا من تعظيم مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. وفي يده عودة أو عود ينكت في الأرض، في يده عود ينكت في الأرض، فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا، ثم قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثا، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ثلاثا، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي به إلى السماء حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتب كتاب عبدي في عليين، فيكتب كتابه في عليين، ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. قال: فينتهره فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أي مرة أخرى، وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، فذلك حين يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باب إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: وأنت فبشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال: هذا منزلك لو عصيت الله، أبدلك الله به هذا. فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال: أسكن. ثم ذكر الكافر الحديث، رواه أبو داود والحاكم والطيالسي وغيرهم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وإسناده صحيح. قال عثيمين رحمه الله: وعلى هذا فإذا جاء الإنسان إلى المقبرة وجلس الناس حوله، فهنا يحسن أن يعظهم بما يناسب، بمثل هذا الحديث أو حديث عبد الرحمن بن مرة حين جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وانتهى إلى جنازة رجل من الأنصار، وجدهم يحفرون القبر ولم يتموا حفرة، فجلس وجلسوا حوله كأن على رؤوسهم الطير، فجعل يحدثهم أن الإنسان إذا جاءه الموت نزلت إليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وجعل يحدثهم بحديث طويل يعظهم به، هذه هي الموعظة عند القبر. أما أن يقوم القائم عند القبر يتكلم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما وعظ عند القبر كان قائما أو جالسا؟ جالسا. وأن هذه كانت في كل القبور أم لعلة وحاجة، حيث وجد أصحابه ينتظرون الدفن فذكرهم ووعظهم بما يناسب المقام. قال: هذه هي الموعظة عند القبر، أما أن يقوم القائم عند القبر يتكلم كأنه يخطب فهذا لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقف بين الناس يتكلم كأنه يخطب، هذا ليس من السنة. السنة أن تفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. إذا كان الناس جلوسا ولم يدفن الميت فاجلس في انتظار دفنه وتحدث حديث المجالس حديثا عاديا. قال بعض الناس أخذ من هذه ترجمة، ترجمة النووي رحمه الله، أخذ من هذا أن يكون خطيبا في الناس يخطب الناس برفع الصوت ويا عباد الله وما أشبه ذلك من الكلمات التي تقال في الخطب. يقول هذا فهم خاطئ غير صحيح. الموعظة عند القبر تقيد بما جاء في السنة فقط لئلا تتخذ المقابر منابر. فالمواعظ هادئة يكون إنسان فيها جالسا ويبدو عليه أثر الحزن والتفكر وما أشبه ذلك، لا أثر الشجاعة كأنه ينذر الجيش يقول صبحكم ومساكم. وهذا هو الفقه حقيقة، بأن الإنسان يلتزم السنة كما جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما المواعظ والخطب فكفى بالموت وما يشاهد الناس بين أيديهم من القبر موعظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجد مناسبة، ولو كان الأمر سنة لاتخذه الصحابة سنة، ولو عظ الناس عند القبور إنما كان يسكتون. فإذا دعت حاجة فالإنسان يعظ بما يناسب الحال. قوله كنا في جنازة في بقيع الغرقد، قال النووي رحمه الله هو مدفن أهل المدينة، سمي بقيع الغرقد لغرقد كان فيه، يعني قديما كان فيه شجر الغرقد وهو ما عظم من العوسج، كان فيه شجر الغرقد، وقيل كان فيه ثلاث شجرات من الغرقد قديما فسمي به. قال فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله، فيه الجلوس عند القبر قبل الدفن. إذا كان الميت لم يعد قبره بعد، ومعه مخصرة. قال النووي رحمه الله والمخصرة بكسر الميم ما أخذه الإنسان بيده واختصره من عصا لطيفة وعكاز لطيف وغيرهما. وقال ابن حجر هي عصا أو قضيب، يعني عصا صغيرة يمسكه الريس أو الرئيس ليتوكى عليه ويدفع به عنه ويشير به لما يريد، وسميت بذلك لأنها تحمل تحت الخصر غالبا للاتكاء عليها. قال فنكس وجعل ينكت بمخصرته. قال إنه ينكس بتخفيف الكاف وتشديدها، لغتان فصيحتان نكس ونكس. يقال نكسه ينكسه فهو ناكس، أي خفض رأسه وطأطأ إلى الأرض على هيئة المهموم. وقوله ينكت بفتح الياء أي يخط بها خطا يسيرا مرة بعد مرة، وهذا فعل المفكر المهموم، يعني جعل يخط. وقت الإنسان يجلس عند القبر فيحرك شيء في يده أو حجر يحركه، هذا فعل المتفكر والمهموم. قال ابن حجر إنما هي عادة لما يتفكر في شيء يستحضر معانيه. قوله ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، فيه دلالة على أن لكل أحد كم مقعد، مقعدين. لذلك يتقدم في حديث البراء يفتح له باب إلى النار وباب إلى الجنة، فيقال هذا مقعدك إذا عصيت الله، قد أبدلك الله بمقعدين في الجنة. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا، يعني الأمر مكتوب، أهل الجنة قد كتبوا وأهل النار قد كتبوا. فقال الصحابة يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا، فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال ابن حجر وحاصل السؤال ألا نترك مشقة العمل فإن سنصير إلى ما قدر علينا، وحاصل الجواب لا مشقة، لأن كل أحد ميسر لما خلق له وهو يسير على من يسره الله. قال الطيبي الجواب من الأسلوب الحكيم، منعهم عن ترك العمل وأمرهم بالتزام ما يجب على العبد من العبودية، وزجرهم عن التصرف في الأمور الغيبية، يعني القدر وما كتب لك معلوم لك أم غيب؟ غيب. وما الذي أمرت به؟ ها؟ أن تطيع الله عز وجل وأن تترك معصيته، فأنت مأمور باعملوا، وما كتب لك خفي عنك. قال وهذا الحديث أصل لأهل السنة في أن السعادة والشقاء بتقدير الله القديم، وفي رد على الجبرية لأن التيسير ضد الجبر، لأن الجبر لا يكون إلا عن كره، ولا يأتي الإنسان الشيء بطريق التيسير إلا وهو غير كاره له. وقال النووي رحمه الله في كلام طويل لابن حجر كلام نفيس، وقال النووي في هذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في إثبات القدر، وأن جميع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره، خيرها وشرها، نفعها وضرها. قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو ملك لله يفعل ما يشاء ولا اعتراض على المالك في ملكه. قال وفي هذه الحديث النهي عن ترك العمل، يقول في هذه الحديث النهي عن ترك العمل والاتكال على ما سبق به القدر، بل تجب الأعمال والتكاليف التي ورد الشرع بها، وكل ميسر لما خلق له لا يقدر على غيره، ومن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعملهم. وقال ابن عبد البر قد أكثر الناس في تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق. قال وذكر تمام الحديث، تمامه قال عليه الصلاة والسلام أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة، ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالجنة لا تأتي إلا بعمل، والنار لا تأتي إلا بعمل، فلا يدخل النار إلا من عمل بعمل أهل النار، ولا يدخل الجنة إلا من عمل بعمل أهل الجنة. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فلا يجوز لأحد أن يتكل على الكتاب، الكتاب مجهول لا ما ندري ما فيه، لكن من عمل خيرا فهو بشرى أنه من أهل الخير. قال أما من كان من أهل السعادة فييسر لأهل السعادة لعمل أهل السعادة، ومن عمل سوى ذلك فهو إنذار، فعليه أن يحذر وينقذ نفسه ويتوب إلى ربه ويسارع
ومن أقبل على الله عز وجل أقبل الله عليه، ومن تاب تاب الله عليه. فالإنسان ينظر ما أمر به وطلب منه فيعمل به، ويحذر ما نهي عنه، ولا ينتظر الغيب الذي لا يعلمه. قال رحمه الله: باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. يقول: باب الدعاء للميت بعد دفنه. وهذا معلوم الدلالة، والقعود عند قبره ساعة للدعاء والاستغفار والقراءة. قراءة ماذا؟ ها؟ قراءة ماذا؟ القرآن. قال عن أبي عمرو، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، أو إذا فرغ، وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. هذا الحديث فيه الدعاء للميت بعد دفنه. النووي قال: باب الدعاء للميت بعد دفنه، ثم استدل لذلك بحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، ثم قال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فتقول: اللهم اغفر له، اللهم ثبته بالقول الثابت. فهذا الدعاء للميت بعد الدفن. قال الشوكاني: فيه مشروعية الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له، لأنه يسأل في تلك الحال. من يسأله؟ ملائكة. الملائكة منكر ونكير. وفيه دليل على ثبوت حياة القبر. من أين أخذ هذا؟ لأنه يسأل ويجيب، والذي يسأل ويجيب حي ولا ميت؟ حي في قبره. يقول: وفيه دليل على ثبوت حياة القبر، هذه حياة برزخية، وقد وردت بذلك أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر. وقد وردت بذلك أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر. وفيه أيضا دليل على أن الميت يسأل في قبره، وقد وردت به أيضا أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما. وقال العيني: ويستفاد من الحديث ثلاث فوائد. الأولى: انتفاع الميت بدعاء الحي خلافا لما ينكر ذلك. الأولى: انتفاع الميت بدعاء الحي. من أين أخذنا هذا؟ من أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستغفار له وسؤال الله له التثبيت، فدل على أنه ينتفع بدعاء الحي، ولولا ذلك لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما فعله. الثانية: لابد من السؤال في القبر. الثالثة: وقت السؤال عقيب الدفن، يعني متى يسأل الميت في قبره؟ متى؟ بعد دفنه مباشرة. قال: فإنه الآن يسأل. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه. إذا أردت أن تسأل الله له المغفرة والتثبيت، هل تقف أم تجلس؟ ها؟ ها؟ تقف أم تجلس؟ أنت معي ولا لا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه. فيه أن السنة عند الدعاء للميت الوقوف. فيه أن السنة عند الدعاء للميت الوقوف. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله سؤال نحو هذا، فكان الجواب: السنة لمن أراد أن يدعو للميت بعد دفنه وتسوية التراب عليه أن يدعو وهو قائم. قال: والأصل في ذلك ما رواه أبو داود بسنده عن عثمان، فذكر هذا الحديث. ويؤيد ذلك ما رواه مسلم عن محمد بن قيس قال: سمعت عائشة تحدث فقالت. حديث من رواه؟ مسلم. عن محمد بن قيس قال: سمعت عائشة تحدث فقالت: ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقت، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج، أراد أن لا يزعجها. ثم أجافه رويدا، يعني أغلقه ببطء وهدوء. قال: فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات. الحديث يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما زارهم قام فأطال القيام ورفع يديه، يعني دعا ثم خفض يديه ثم رفع يديه يدعو. وقوله: وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فيه أن دعاء الحي ينفع الميت، وهذا بالإجماع وأدلته متواترة. فيقال له: اللهم اغفر له، اللهم ثبته بالقول الثابت. قوله: فإنه الآن يسأل، فيه أن الميت يسأل بعد دفنه، ولا يشرع تلقين الميت على الراجح، بأن يجلس الإنسان عند رأسه ثم ينكت على الشاهد ثم يقول: يا فلان ابن فلانة اذكر ما خرجت عليه من الدنيا، فيلقنه الشهادة. هذا الحديث مختلف فيه بين العلماء، أما من حيث السند فضعيف، ضعيف جدا. وإذا ضعف الحديث فلا يجوز العمل به، فالمشروع بعد دفن الميت سؤال الله له المغفرة والرحمة والتثبيت عند السؤال عملا بالحديث المتقدم. أما حديث التلقين فضعيف، أول ما نشأ من الشام كما قال الإمام أحمد رحمه الله. نعم يستحب عند الشافعية وغيرهم، ولكن الحديث ضعيف، وإذا فعله أحد لا يشدد عليه النكير. ابن القيم ذكر تتابع القرون على فعله وأنه يكفي لصحته، ولكن الحقيقة الحديث ضعيف جدا. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم، وأعلم ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم، وسبق بطوله. قال الشافعي رحمه الله: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن عنده كان حسنا. هذا الحديث فيه القعود عند القبر ساعة لاستئناس الميت. قال فأقيموا عند قبري قدر ما تنحر جزور. ما هي الجزور؟ الناقة. والجزورة يقول جزور من الإبل والجزورة من الغنم، يقول هكذا اللغة. قال النووي رحمه الله فيه فوائد، منها إثبات فتنة القبر وسؤال الملكين، ومذهب أهل الحق، ومنها استحباب المكث عند القبر بعد الدفن لحظة نحو ما ذكر. لما ذكر نحو ما ذكر يعني قدر جزور، لما ذكر ما هو؟ حتى أستأنس بكم وأعلم ما أراجع به رسول ربي. وفيه أن الميت يسمع حينئذ من حول القبر حتى أستأنس بكم. وقال في المجموع يستحب أن يمكث عند القبر بعد الدفن ساعة يدعو للميت ويستغفر له، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحاب. قالوا يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن كان أفضل. وهذه مسألة فيها خلاف. فالحديث الأول في هذا الباب ليس فيه إلا الاستغفار وسؤال التثبيت، ووقت ذلك يسير، يعني سؤال استغفار اللهم اغفر له، اللهم ثبته. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا دعا ثلاثا، فيستغفر له ثلاثا ويسأل الله له التثبيت ثلاثا، وهذا وقت يسير. ولم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام طول المكث عند القبر، لأنه لو وجد لنقل. يقول الشيخ عثيمين رحمه الله في شرح الرياض فيسن للإنسان إذا فرغ الناس من دفن الميت أن يقف عنده ويقول اللهم اغفر له ثلاث مرات، اللهم ثبته ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان غالب أحيانه إذا دعا دعا ثلاثا ثم ينصرف ولا يجلس بعد ذلك لا لذكر ولا لقراءة ولا لاستغفار. هكذا جاءت به السنة. أما ما ذكره رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أمر أهله أن يقيموا عنده إذا دفنوه قدر ما تنحر جزور، قال لعلي أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي يعني الملائكة، قال فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لكنه اجتهاد لا نوافقه عليه. يقول الشيخ لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من هدي غيره، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يقف أو يجلس عند القبر بعد الدفن قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، ولم يأمر أصحابه بذلك. غاية ما هنالك أنه أمرهم أن يقفوا على القبر ويستغفروا لصاحبه ويسألوا له التثبيت فقط، هذا هو السنة، ثم ينصرف الناس. أما القراءة عند القبر فالأصح أنها مكروهة، وأنه يكره للإنسان أن يذهب إلى القبر ثم يقف أو يجلس عنده ويقرأ، لأن هذا من البدع. يعني القراءة في القبور لا تشرع، هذا الراجح من أقوال العلماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، أي إذا لم تقرأوا القرآن في بيوتكم جعلتموها مقابر، فدل بمفهومه أن المقابر لا يقرأ فيها قرآن، فلا تجعلوا بيوتكم كالمقابر التي لا يقرأ فيها قرآن، هذا مفهوم الحديث. قال فلا صح أنها مكروهة، وأنه يكره الإنسان يذهب إلى القبر ثم يقف أو يجلس عنده ويقرأ، لأن هذا من البدع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، وأقل أحوالها أن تكون مكروهة والله الموفق. فالراجح أن ذلك لا يستحب لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن فعل وأطال المكث والدعاء والاستغفار وسؤال التثبيت ما حكمه؟ لا بأس به لوروده عن الصحابة، وما ورد عن الصحابة يدل على الجواز في أقل أحواله، والله تعالى أعلم. قال وقد سبق بطوله. الحديث كما تقدم رواه مسلم عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت يبكي طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، أي في الحالة الأولى التي كان عليها، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ قال: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. هذه الحالة الثانية. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ويروى بالسين صحيح. ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. هذا الحديث. وقال ابن القيم فيه جمل من الفوائد كثيرة، ولكن ليس هذا موضع بسط ذلك. قال: باب الصدقة عن الميت والدعاء له. باب الصدقة عن الميت والدعاء له. هذا الباب فيما ينتفع به الميت بعد موته من أعمال، يعني عقده الإمام لما ينتفع به الميت بعد موته من أعمال، وذكر فيه الصدقة والدعاء، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة، أي أن الصدقة تصل للميت وأن الدعاء يصل له. قال الطحاوي في الاعتقاد: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. قال ابن أبي العز شارحا: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، يعني صدقة جارية، علم انتفع به، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة. فهذا باتفاق أهل السنة، اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، أحدهما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة. والإمام ذكر حديثين فقط، والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، لأن هذين الحديثين يجمعان هاتين القاعدتين ولا يشذ منهما شيء، وهذا من عظيم فقهه رحمه الله ورسوخه في العلم وإحاطته بكلام العلماء وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فرحمه الله رحمة واسعة. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا ماذا فيه؟ نعم، استغفار ودعاء الأحياء للأموات. قال ابن أبي العز شارحا: فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة، والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة، وكذا الدعاء له بعد الدفن، وكذا الدعاء لهم عند زيارة قبورهم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. هذا فيه أن الصدقة فيه مشروعية الصدقة عن الميت ووصول أجر الصدقة إلى الميت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. جاء في حديث آخر في الصحيحين عن ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها، أي أوقف بستانه صدقة عن أمه. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها، وهو كذلك بإجماع العلماء، وكذا أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع. قال: ويصح الحج عن الميت إذا كان حج الإسلام، يعني الدعاء والصدقة والاستغفار هذا يصل بالإجماع. قال: ويصح الحج، يعني الحج فيه خلاف، ويصح الحج عن الميت إذا كان حج الإسلام، وكذا إذا أوصى بحج التطوع على الأصح عندنا. وسيأتي أن حج الإسلام عنده يدخل في قضاء الدين. واختلف العلماء في الصوم إذا مات وعليه صوم، فالراجح جوازه، ولكن من العلماء من يوجب، يعني من يصحح الصوم عند النذر وعند الكفارة، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. أما من كان عليه صوم من رمضان ولا يستطيع الصيام ثم مات فهذا يطعم عنه. قال: فالراجح جوازه عنه لأحاديث صحيحة فيه، والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها، يعني عند من؟ عند الشافعية، وكذا عند المالكية، أن قراءة القرآن الميت لا تصح، وأن ثواب القراءة لا يصل للميت. وقال جماعة من أصحابنا يصله ثوابها، وبه قال أحمد بن حنبل: وأما الصلاة وسائر الطاعات فلا يتصله عندنا ولا عند الجمهور. وقال أحمد: يصل ثواب الجميع كالحج. وقال ابن حجر: وفيه أن ترك الوصية جائز، يقول في هذا الحديث فيه أن ترك الوصية جائز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ أن يبيت ليلتين وعنده شيء يريد أن يوصي به إلا وصيته عند رأسه، يعني لا يحق له إلا أن يوصي. هنا الرجل ماذا قال؟ إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت ستصدقت. هل أوصت؟ ما أوصت. يقول: فيه أن ترك الوصية جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذم أم سعد على ترك الوصية، قاله ابن المنذر، وتعقب بأن الإنكار عليها قد تعذر لموتها وصدق وسقط عنها التكليف. وأجيب بأن فائدة إنكار ذلك لو كان منكرا ليتعظ غيرها ممن سمعه، هذا قوي، فلما أقر على ذلك دل على الجواز في جواز يعني على جواز ترك الوصية. وفيه ما كان الصحابة عليه من استشارة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين، لأن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستشاره إن أمي كذا كذا، وفيه العمل بالظن الغالب. من أين أخذ هذا؟ يعني كنت أظن أنها لو تكلمت لتصدقت، فيه العمل بالظن الغالب. وقوله إن أمي افتلتت نفسها، قال النووي قال ومعناه ماتت فجأة، وكل شيء فعل بلا تمكث فقد افتلت. كم؟ ها؟ ثمان دقائق. هذا الحديث فيه كلام. الحديث الثاني مهم، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. نقف معه في الدرس القادم بإذن الله عز وجل، ونسأل الله التوفيق.